بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشار أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه إلى مسألة الطيب ومسألة الصيد ومسألة النساء، متى ينتهي الإحرام، متى يحل بلحاظ هذه الأمور الثلاثة. فقلنا بأن بعضها قد بحثناها سابقا، والآن عدنا مختصرا من ذلك، لا بد من إعادة مختصر من ذلك. فأما الأمر الأول بالنسبة إلى الطيب، فقلنا بأنه كما بحثنا ذلك سابقا ننتهي إما إلى الفتوى أو لا أقل من الاحتياط الوجوبي، بأن الطيب لا يحل إلا بعد الطواف وركعتي الطواف والسعي. فنبني إما بالفتوى ولا يبعد ذلك، أو لا أقل إن لم يتم بالفتوى لا أقل بالاحتياط الوجوبي، لأنه لا بد من البناء على بقاء الحرمة إلى ما بعد الانتهاء من الطواف وركعتي الطواف والسعي. الآن نتحول إلى الصيد. وقع الكلام حول الصيد أنه متى ينتهي من الحرم الإحرامية. تعرفون بأن للصيد حرمتان، حرمة حرمية وحرمة إحرامية. أما الحرمة الحرمية فما دام هو في داخل الحرم، في داخل منطقة الحرم يحرم الصيد، وفي خارج الحرم تزول هذه الحرمة. فالحرمة الحرمية منوطة نفيا وإثباتا بداخل منطقة الحرم. كلامنا حول الحرمة الإحرامية، متى تنتهي الحرمة الإحرامية الناشئة من الإحرام. فالمشهور أن الحرمة الإحرامية الذي لعل المشهور أن الحرمة الإحرامية تنتهي بالحلق والتقصير، لأن الروايات تقول كل شيء يحل إلا الطيب والنساء. إذن عفوا، لعل المشهور أن الحرمة الإحرامية تبقى لا تزول بالحلق والتقصير، بل تبقى. زين، إلى متى تبقى؟ عليكم السلام ورحمة الله. بعض الأصحاب أو لعل المشهور قالوا إلى اليوم الثالث عشر، يعني يوم الإفاضة، يعني اليوم الثاني للإفاضة، لأن الإفاضة كما تعلمون جملة من الحجاج يفيضون في اليوم الثاني عشر، وجملة من الحجاج يفيضون في اليوم الثالث عشر. إذا بات الحاج في منى ليلة الثالث عشر يجب عليه في اليوم الثالث عشر أن يكرر الرمي. بعد تكرار الرامي في اليوم الثالث عشر يفيضون هؤلاء. فوقع الكلام أنه متى يحل، ولعل المشهور أو جملة من الأصحاب قالوا بأنه إنما يحل له الصيد، يعني تزول الحرمة الإحرامية للصيد بعد الإفاضة الثانية من اليوم الثالث عشر. على كل حال، ولكن جملة من الروايات دلت على أنه الصيد يحل بالحالق، لأنه يحل كل شيء سوى الطيب والنساء. إذن فالصيد من الأمور التي تحل بالحلق والتقصير. هناك روايات يدعى دلالتها على ذلك. بلي. الروايات التي قرأناها سابقا كانت جملة منها تدل على ذلك. خل نقدم الروايات التي تدل على أن الحرمة الإحرامية للصيد تبقى إلى ما بعد الحلق أو التقصير، بل إلى ما بعد الطواف والسعي، وحتى ما بعد طواف النساء. هناك بعض الروايات تدل على أن الحرمة الإحرامية للصيد تستمر. حس إلى متى تستمر؟ لربما يقال بأن استمراريتها إلى يوم الثالث عشر أو مجمل. كنت نراجع الروايات نجد بأنه إلى متى تستمر. هذه الروايات التي تدل على أن الحرمة الإحرامية للصيد تستمر ولا تزول بالحلق أو التقصير هي صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار، وصحيحة حماد. الآن واحد واحد راح نذكره. أولا صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في الباب الثالث عشر من الحالق والتقصير، حديث الأول. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. شنو حادث هيك؟ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب. فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد. الشاهد في هذا الاستثناء الأخير يعني أنه حتى لو أكمل طواف النساء، يعني أدى بعد الحلق والتقصير بعد أعمال منى، أدى طواف ركعتي الطواف والساعي ثم حتى الطواف النساء، مع ذلك يبقى الصيد محرما عليه إلا الصيد.
حرما
بلي ها هو هذا الكلام. قالوا بأن الاستثناء ظاهره أنه استثناء متصل لا استثناء منقطع، ولهذا لا بد من حمله على الإحرامي مو على الحرمي. قالوا بأنه هذا هل يقصد به الحرمة الإحرامية أو الحرمية يختلف باختلاف أن نحسب إلا هذا الاستثناء استثناء متصلا أو منقطعا، وذلك لأن المستثنى من هو كل شيء أحرم من، يعني الحرمات الإحرامية. المستثنى من عبارة عن المحرمات بالحرمة الإحرامية، فإلا الصيد. من يقول إلا الصيد يعني من المحرمات الإحرامية إلا الصيد، وإلا لو حملنا الصيد على الحرمة الحرمية يعني إلا الحرمة الحرمية للصيد، هذا أصبح الاستثناء استثناء منقطع. صار مثل جاء القوم إلا الحمار، فهذا يصير استثناء منقطع، يعني غير داخل في المستثنى من البداية، من البداية هو غير داخل في المستثنى، لأن المستثنى من هي المحرمات الإحرامية. فمن يقول إلا الصيد إن قصد بقوله إلا الصيد يعني إلا الحرمة الحرمية للصيد، فهذا راح يصير استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع خلاف الظاهر إلا بقرينة. ولهذا قالوا بأن هذه الرواية تدل على أن الإحرام أن الحرمة الإحرامية تبقى طبقا لظهور الاستثناء في كونه استثناء متصلا. إذن فالحرمة الإحرامية تبقى حتى بعد طواف النساء. هذه الرواية الأولى مما يدعى دلالتها على استمرارية الحرمة الإحرامية للصيد. الرواية الثانية التي يدعى دلالتها على ذلك صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار في الباب الحادي عشر من أبواب العود إلى منى، الحديث الرابع، أبواب العود إلى منى. الباب الحادي عشر من أبواب العود إلى منى، الحديث الرابع، وبإسناد عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، فقال اتقى الصيد. بل هذه الرواية تقول بأنه من نفر في النفر الأول يعني في اليوم الثاني عشر فليس له أن يصيب الصيد. إذا هذا من نفر في النفر الأول تستمر حرمة صيده إلى ما بعد نفره هذا، زين. ومن صاد فليس له أن ينفر في النفر الأول، لا بد وأن يستمر حتى ينفر في النفر الثاني. إذن فعلى كل تقدير لا بد أن لا يصيد إلى اليوم الثالث عشر، لأنه إن كان قد ارتكب هذا الإثم من قبل يجب عليه أن يستمر إلى اليوم الثالث عشر، ليس له أن يخرج أن ينفر في اليوم الثاني عشر، بل لابد عليه أن يصبر إلى يوم الثالث عشر وينفر بالنفر الثاني. وإذا لم يكن قد ارتكب هذا الإثم فله أن يخرج مع النفر الأول، ولكن لا يجوز له أن يصيد إلا بعد النفر الثاني، بعد أن ينفر الناس النفر الثاني. إذن فعلى كلا التقديرين هو لا يجوز له أن يصيد إلى اليوم الثالث عشر، إلى وقت بل نفر الناس في اليوم الثالث عشر. فاستفادوا من هذه الرواية أن حرمة الإحرامية للصيد تستمر إلى اليوم الثالث عشر، هكذا قالوا. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة صحيحة حماد، الباب الحادي عشر من أبواب العود إلى منى، حديث الثالث، نفس هذا الباب حديث الثالث. الظاهر أنا الآن اللي قرأته كان الحديث الثالث، حديث الرابع والحديث الثالث، هسه هذا اللي قرأته كان الحديث الثالث. قال إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله. هذا كان الحديث الثالث. الحديث الرابع وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث، يعني يوم الثالث عشر، يقصد يوم الثالث من أيام التشريق، يعني ظهر اليوم الثالث عشر إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. هذه النتيجة تطابق الرواية السابقة أنه الصيد إنما يحل عند النفر الثاني. احنا بحثنا هذا البحث سابقا، بلي، وقلنا بأن هذه الروايات تعارض الروايات السابقة التي كانت تقول بأنه إذا حلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب، حل له كل شيء إلا النساء والطيب. ماذا يعني؟ يعني أن الصيد إذن حل له، تلك الروايات وين كانت؟ في الباب أظن في الباب الثالث عشر من أبواب الحلق، الباب الثالث عشر من أبواب الحلق، جملة من روايات هذا الباب كانت تدل على أنه إذا حلق جاز له كل شيء إلا الطيب والنساء، فيكون الصيد مما يحل له. الباب الثالث عشر، الحديث الرابع مثلا عمر بن يزيد قال اعلم انك اذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء الا النساء والطيب. بعد الحديث الثامن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن المتمتع إلى حلق رأسه ما يحل له، فقال كل شيء إلا النساء. هذا حتى الطيب داخل بناء على هذه الرواية. حديث التاسع، هذا حديث التاسع ساكت عن هذه الجهة. حديث اللي جل مكرر ثلاث مواضع، قلاء قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب، بس هذا ما بي إطلاق. المهم أنه جملة من الروايات السابقة كانت تقول إلا النساء والطيب، ومعنى إلا النساء والطيب يعني أن الصيد إذن مما يحل بالحلق والتقصير. زين، إذن هذا تعارض، ماذا نصنع بهذا التعارض؟ نحن حاولنا أن نزيل التعارض بنحو لا يحتاج إلى تطبيق قواعد العلاج. حاولنا أن نقول بأنه من الأساس ماكو تعارض حتى نفكر في العلاج، وذلك لأنه أما الرواية الأولى من هذه الروايات الثلاثة التي ذكرناها قلنا معارضة، صحيحة معاوية بن عمار باب الثالث عشر من الحلق الحديث الأول اللي كان فيه تعبير بإلا، اللي كلام في أن إلا استثناء متصل أو منقطع، قلنا بأنه من المحتمل قويا أن هذه الرواية عند صدورها كانت فيها قرينة لبية كالمتصلة على أن المراد بهذا الاستثناء استثناء منقطع، وبالتالي أن يكون المراد بإلا الصيد يعني الحرمة الحرمية للصيد مو الحرمة الإحرامية، وذلك لارتكازية أن الحرمة الحرمية تبقى حتى وإن زالت الحرمة الإحرامية، الحرمة الحرمية هي التي تبقى. ثم المشهور أن الحرمة الإحرامية تزول، فإذا بقاء الحرمة الإحرامية إلى ما بعد حتى اليوم الثالث عشر وما بعد إلى أن يؤدي طواف النساء، حتى إذا أدى طواف النساء مع ذلك تبقى الحرمة الإحرامية، هذا لعله لا قائل به. فهذا خلاف المشهور أو لعله خلاف المجمع عليه أن الحرمة الإحرامية تبقى ولا تنتهي لا بالحلق والتقصير ولا بال الأطواف والساعي ولا بالنفث اليوم الثاني من النفث يعني يوم الثالث عشر، ولا بحتى طواف النساء، حتى بعد طواف النساء تستمر الحرمة الإحرامية، هذا لعله أصلا لا قائل به. هذا المرتكز المتشرعي على خلاف هذا جدا في يومنا، معنى المحتمل أن هذا المرتكز المتشرعي كان ثابتا أيضا عند صدور هذه الرواية، وبالتالي نفس هذا الارتكاز المتشرعي صار قرينة لبية على أن المراد بما لا يحل يعني الحرمة الحرمية لا يحل، فيكون إلا استثناء منقطعا. فهذه ما دام هذا الاحتمال القرين اللبية موجودة، فيدخل ذلك في البحث الذي كرارا بحثناه من أنه إذا كان احتمال القرينة المتصلة أو هذه اللبية كالمتصلة، إذا كان بنحو لا يمكن دفع الاحتمال تلك القرينة لا بإصالة عدم الغفلة ولا بإصالة عدم الخيانة في الناقل، فإصالة عدم القرينة لا تجري إذن، لأن إصالة عدم القرينة المتصلة مرجعها إلى إحدى هاتين الإصالتين. عند الشك في القرينة المتصلة خب يقولون بأنواع الأصل هو عدم وجود قرينة متصلة، ولكن إنما يأتي هذا الأصل إصالة عدم القرينة المتصلة فيما إذا بل كان مرجعها إلى إما إلى إصالة عدم الخيانة في النقل على أساس حجية خبر الثقة، وإما على أساس إصالة عدم الغفلة في النقل فيما إذا كان عدم ذكر الناقل ذكر تلك القرينة يستلزم الغفلة، أما إذا كان لا يستلزم خيانة ولا يستلزم غفلة لأن القرينة كانت إن كانت فهي كانت لبية، والقرينة اللبية ما يستدعي القول، فإذا لم يقلها إذا لم ينبه عليها القرينة اللبية إذا لم ينبه عليها لا هو خائن في النقل ولا هو غافل، من الطبيعي أن القرينة اللبية لا تذكر، فهنا لا تجري عندئذ إصالة عدم القرينة المتصلة، وإذا لم تجري إصالة عدم القرينة المتصلة الظهور الذي لو كانت هذه القرينة موجودة لكانت هذه القرينة تسبب زوال ذلك الظهور، ذلك الظهور بعد محجة لاحتمال سقوط زوال ذلك، لأن القرينة إن كانت تسبب زوال الظهور مو تسبب سقوط الحجية، فإذا نشك في انعقاد ظهور لاحتمال وجود قرينة متصلة، واحتمال قرينة متصلة لا يمكن نفيه في مثل هذه الحالة، لا يمكن نفيه بإصالة عدم القرينة، بالتالي لا يمكن الاعتماد على هذا الظهور. إذا ففيما نحن فيه الظهور في ظهور اللفظ في كون إلا في كون الاستثناء متصلا هذا الظهور لا يمكن الاعتماد عليه لاحتمال وجود قرينة ضد هذا الظهور، وعلى فرض وجود تلك القرينة ظهور يزول، فنحتمل أن الظهور زائد، من الذي هذا الظهور كان عند الصدور، هذا الظهور موجودا أو غير موجود، ولا يمكن الاعتماد على إصالة عدم القرينة لما ذكرنا من أن هذا هنا عدم بيان القرينة للرواة لا يعتمد لا على الخيانة ولا على حتى ننفي بإصالة بحجية خبر الثقة ولا يعتمد على الغفلة حتى ننفي بإصالة عدم الغفلة، وبالتالي هذه الرواية لا نحرز معارضتها مع تلك الروايات السابقة، لا نحرز معارضة هذه الرواية للروايات السابقة، بهذه الطريقة يمكن التخلص من هذه الرواية. وأما التخلص من الروايتين الأخريتين اللتين هذا حديث الحديث الأول بل في الباب 16 من أبواب الحلق، حديث بل باب 16 من أبواب الحلق على الحديث الأول. وأما الروايتان الأخريتان اللتان جاء الكلام فيهما حول بقاء الحرمة إلى اليوم 13 إلى النفر الثاني، فقلنا بأن الظاهر أن هاتين الروايتين بس إما ظاهرة أو لا أقل هذا الاحتمال موجود على مستوى يرسل إجمال لا أقل من الإجمال في أن المراد بهاتين الروايتين إثارة حرمة ثالثة، لا الحرمة المعروفة بالحرمة الحرمية ولا الحرمة المعروفة بالحرمة الإحرامية، بل هناك حرمة ثالثة في الجمع بين أمرين حرام شرعا. الجمع بين الصيد وبين النفر في اليوم الثاني عشر، إن كان قد صاد ولو آثما في أيام الإحرام فيحرم عليه بهذه الحرمة الثالثة أن ينفر في اليوم الثاني عشر، بل لا بد عليه أن لا ينفر إلى اليوم الثالث عشر. وإن لم يكن قد صاد فيحق له أن ينفر في اليوم الثاني عشر، ولكن يحرم عليه الصيد إلى يوم النفر الثاني. يعني لا يجوز الجمع بين الصيد وبين الخروج بالنفر الأول. إن صاد لا يخرج في النفر الأول، وإن خرج في النفر الأول لا يصيد إلى يوم النفر الثاني. فلا يجوز الجمع بين الصيد وبين النفر الخروج في النفر الأول. هذه حرمة أخرى تختلف عن الحرمتين السابقتين، الحرمة الحرمية والحرمة الإحرامية، وذكرنا ثمرات فرق بين هذه الحرمة وبين بقاء الحرمة الإحرامية إلى اليوم الثالث عشر. ما الفرق بين بقاء الحرمة الإحرامية إلى اليوم الثالث عشر وبين هذه الحرمة الجديدة إلى اليوم الثالث عشر؟ ذكرنا فوارق عملية بين الأمرين، والآن تقريبا صار الأذان، نكتفي والحمد لله رب العالمين.